مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع تقدم هذه المحاضرة حول سيرة الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، راجية من الله أن ينفع بها الجميع. الأعجوبة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان.
فالزمان أواسط القرن الثاني من الهجرة النبوية، المكان بلاد الروم، المشهد سرية من سرايا المجاهدين المسلمين تتوغل في تلك البلاد البعيدة، فإذا بها تلتقي وجها لوجه مع سرية من سرايا الأعداء، ويتواجه الصفان بانتظار لحظة الهجوم، وفجأة يخرج من صفوف الأعداء علج رومي، والعلج هو الكافر من الأعاجم، علج رومي مدجج بسلاحه، فارس من أمهر وأشرس فرسانهم، ويقف بحصانه بين الصفين ويصرخ، يصرخ بالصف المسلم متحديا وداعيا إلى البراز، فيخرج إليه رجل من المسلمين ويحتدم بينهما القتال، وإذ بالرومي يسيطر على الموقف فيقتل المسلم، ثم يخرج مجاهد آخر وسرعان ما يقتله الرومي أيضا، فيخرج مجاهد آخر فيقتله الرومي، ثم يقف الرومي يقف منتظرا رجلا آخر من المسلمين فلا يتقدم أحد، فيصرخ بالمسلمين متحديا، فيخرج إليه رجل فيطارده ساعة من الزمان في قتال ملتحم، فيطعنه المسلم فيقتله، ثم يرجع هذا المسلم المجاهد إلى سريته، فيزدحم عليه المسلمون ليعرفوا من هو، فما هو إلا أن جهد ليكتم وجهه بكم ثوبه حتى لا تعرف هويته، فأخذت، والراوي هو عبدة المروزي، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو، إنه عبد الله ابن المبارك. فقال عبد الله: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني ممن يفضح سرنا، عبد الله ابن المبارك، تقولون مقاتل مشهور من رعيل المسلمين الأول؟ أقول: لا. إذا من هو هذا الرجل؟ أخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك. قال الزنديق: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله ما فيها حرف واحد نطق به؟ فقال له هارون: فأين أنت يا عدو الله من إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ عبد الله ابن المبارك. تقولون عالم حديث؟ أقول: كلا. إذن من هو هذا الرجل؟ عن عبد الله بن سنان قال: قدم ابن المبارك مكة وأنا بها، فلما خرج شيعه سفيان بن عيينة والفضيل بن عياط وودعاه، فقال أحدهما: هذا فقيه أهل المشرق، فقال الآخر: وفقيه أهل المغرب. عبد الله ابن المبارك. تقولون فقيه مشهور؟ أقول: كلا. إذن من هو هذا الرجل؟ كان إذا تكلم أشبع نواحي العلوم النافعة شرحا وإفادة، فقد جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة. كان من شعره: ألا في الله لا في الناس شالت بداود وإخوته الجذوع، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. وقال أيضا: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. تقولون شاعر وأديب؟ أقول: كلا. إذن فمن هو هذا الرجل؟ كان له رأس مال نحو 400,000 يتجر بها في البلدان، وكان يربو كسبه في كل سنة على 100,000 ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد والعلم، وربما أنفق رأس ماله كله. تقولون جواد كريم من مشاهير أهل الصدقة؟ أقول كلا. إذن من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل أيها الإخوة هو الأعجوبة أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى ورضي عنه. لم يكن مجاهدا وفارسا من فرسان المسلمين فحسب، بل كان إماما في الجهاد والفروسية. لم يكن محدثا وفقيها مبرزا، بل كان جبلا في الفقه وبحرا لا ساحل له في علم الحديث وعلم الرجال. لم يكن أديبا شاعرا، بل كان علما في المعارف. قال الإمام الذهبي: عدوا خصال ابن المبارك فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. لم يكن كريما محسنا فحسب، بل كان مثالا يحتذى به في النفقة والإحسان. بل إنه لم يتجر إلا من أجل إطعام المساكين والإنفاق عليهم والإنفاق على طلبة العلم الفقراء. نقل الإمام الذهبي أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم للناس 25 خوانا أي مائدة فالوذج، وهو طعام نفيس غال، فبلغ أنه قال للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. ولذا كان هذا الإمام أعجوبة. ولد هذا الإمام 18 و100 في مدينة مرو، أشهر مدن خراسان، في عهد الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك، وعاش رحمه الله حتى 81 و100، حيث توفي في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. وقد أدرك بذلك العهد الأموي في مرحلة انحطاطه وزواله، كما أدرك العهد العباسي في أوج قوته وعظمته. فهو إذن من تابع التابعين ومن أقران سفيان الثوري والإمام مالك. عاش 63 سنة حافلة بالخير العظيم والعطاء المنقطع النظير. أيها الإخوة، ما أحلى الحديث إذا تناول سيرة العلماء العاملين ورثة الأنبياء، فهم القدوات الذين نقيس على ضوء سيرهم مدى صلاح عبادتنا وأخلاقنا وسلوكنا. إنهم وجه أصيل للقياس، لأنهم كانوا بشرا مثلنا. نعم، لا فرق بيننا وبينهم في الخلقة أبدا. الفارق الوحيد بيننا وبينهم خلاف الزمان الذي عاشوا فيه، هو في حقيقة علاقتهم بالله سبحانه وتعالى خالقنا وخالقهم. في مدينة مرو من بلاد خراسان عاش مبارك والد الإمام عبد الله. ومر هي أشهر مدن خراسان، إذا قيل فلان مروزي أي من بلدة مرو. وموقع المدينة اليوم في تركمانستان، في المناطق التي تقع في الشمال بين أفغانستان وإيران. وكانت مرو في ذلك الزمان هي مدينة العلم والعلماء، فمنها الإمام أحمد ابن حنبل قبل أن ينتقل إلى بغداد، ومنها سفيان الثوري وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من الأئمة العلماء. كانت أم عبد الله ابن المبارك عربية خوارزمية، وكان أبوه عبدا تركيا يعمل في بستان مولاه، ومولاه رجل عربي من همدان من بني حنظلة. وقد تميز مبارك بالتقى والصلاح وكثرة الانقطاع للعبادة وشدة الورع، وكان سيده العربي يحب منه هذه الخصال الكريمة. كان يوما ما يعمل في بستان سيده، مشغول في ذلك البستان في عمله قائما عليه في كل شؤونه، إذ أن سيده بعيد عن البستان. فجاءه مولاه صاحب البستان وقال له: أريد رمانا حلوا. فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا، فكسره سيده فوجده حامضا، فغضب عليه وقال: أطلب الحلو فتحضر لي الحامض. هات حلوا، فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسره سيده وجده أيضا حامضا، فاشتد غضبه وأمره أن يحضر له ما طلب منه للمرة الثالثة، فذاقه فوجده أيضا حامضا، فقال له: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لا. فقال: وكيف ذلك؟ فقال: لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. فقال: ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فتعجب من حاله وتابعه فيما يقول وتقص الأمر واكتشف صدقه، فعظم في عينه وزاد قدره عنده وأجل فيه ذلك الورع العجيب وتلك الأمانة الفريدة. ويأتي إليه يوما فيقول: يا مبارك، وهو اسمه، من ترى أزوج ابنتي؟ فقال: يا سيدي، أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فتأمل سيده في مقاله وأعجبه عقله الراجح، فيذهب ويخبر أم ابنته بذلك المولى، ولا يتوقف إعجابه به حتى يقول لها: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك، فيزوجه إياها. نعم، مولاه التركي زوجه بابنته العربية الشريفة النسب، محطما بذلك الحواجز، حواجز الجاهلية التي أفرزتها عادات العرب العرقية لا سيما في عهد بني أمية، ورافعا بذلك ميزان الإسلام في التفاضل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك الحسيب أبا لهب. فشرف النسب قاصر على الدنيا، وما لصاحبه في الآخرة من نصيب. أما شرف الدين فإنه هو الذي يثقل الموازين، شرف الدين هو الذي يتجاوز الدنيا ليصل إلى الآخرة، وفي ساحة المحشر يتميز صاحبه به عن غيره من الناس، بل قد يترجى أعرق الناس نسبا ولو كانوا أكبر ملوك الدنيا، قد يترجون عبدا خفيا تقيا أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيعفى عنهم كرامة له. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله به طريقا إلى الجنة. قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الترمذي وأبو داود. فالنسب لا يعدل عند الله جناح بعوضة، وإنما يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل، بمعنى أن التفضيل إنما هو بهذه الأسماء لا بأسماء القبائل والعشائر والعرق والنسب. فميزان الشرع الذي هو أعلى وأسمى وأدق وأصدق ميزان عند التفضيل لا يتأثر بهذه الأسماء ولا يتحرك، وإنما يحركه ما يمدحه الله تعالى ويخفضه ما يخفضه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم عز وجل واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام في صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لا ذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. رواه أحمد. قال: وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أنهم من أبناء فارس. قال: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار منهم والموالي، مثل الحسن البصري وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. أيها الإخوة، لقد تكلل هذا الزواج المبارك بولادة علم من أعلام الأمة، ومجاهد من أبرز مجاهديها، وإمام عالم عامل يصعب على العقل استيعاب كل الخير الذي وفق إليه، ولا يملك المرء إلا أن يقول لقد بارك الله في حياة عبد الله بن المبارك. ولد عبد الله 1810 في مدينة مرو في عهد الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك كما ذكرت آنفا، وعاش رحمه الله حتى 81 حتى توفي في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، وبذلك يكون قد أدرك العهد الأموي كما ذكرت آنفا في انحطاطه وزواله كما أدرك العباسي في أوج قوته وعظمته. أيها الإخوة، لقد صاحب الفساد من لهو وغناء وخمور وسرف وترف جزءا كبيرا من ذلك الزمان، لا سيما في القصور وضيعات المترفين، لكن بالرغم من ذلك فقد كان للدين وحياة العبادة والجهاد نصيب وافر جدا في المجتمعات المسلمة، ولذلك فقد كان للعلماء المخلصين العاملين مكانة عظيمة في نفوس عامة الناس، وكان لهم إجلال ومحبة منقطعة النظير عند معظم الناس، فالناس كان يسودهم الصلاح وحب الدين، وهي سمة في القرون 3 من صدر هذه الأمة التي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالخيرية والبركة. ومن أجل هذه الشعبية التي حظي بها العلماء وكون أولئك العلماء عباداً دعاةً مجاهدين زاهدين في متاع الدنيا راغبين في نعيم الآخرة، فقد كان الولاة والأمراء يجعلون لهم منزلة خاصة، لأن رضا معظم الناس تبع لرضا العلماء وسخطهم تبع لسخطهم، فقد كان أولئك العلماء قدوات للناس صغارا وكبارا. نشأ إمامنا ابن المبارك بمرو أعظم مدن خراسان وتربى فيها، وكان أبوه أول الأمر كما تقدم عاملا فقيرا حارسا على بستان سيده، فلما تزوج بأم عبد الله لعله اشتغل بالتجارة، فنشأ عبد الله في بيت طيب بين أبوين صالحين، ومنذ صغره بدت عليه علامات النبوخ وملامح الذكاء، شهد بذلك أصدقاؤه الذين كانوا معه، قال أحدهم واسمه صخر فيما ذكر الخطيب البغدادي: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب، فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك: قد حفظتها. فسمعه رجل من القوم فقال: هاتها، فأعادها عليه وقد حفظها في تلك اللحظة. ولقد كان ابن المبارك في صغره يتردد على الكتاب طفلا فطنا ذكيا، ثم يكبر الشاب حتى إذا بلغ 20 بدأ يأخذ العلم مأخذ الجد، فبدأ برحلات الطلب، فزمانه زمان نشاط العلوم، زمان الإمام أبي حنيفة في الكوفة والإمام مالك في المدينة والحسن البصري في الري، وزمان سفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض بمكة، زمان الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعبة وحماد ابن سلمة وغيرهم من الأئمة الأعلام. وتأملوا أيها الإخوة، تأملوا في همة شاب في 20 من عمره تنصب نحو ماذا؟ همة عظيمة تنصب نحو طلب العلم، لا تحجزها قمم الجبال ولا يعيقها زمهرير الشتاء ولا لهيب شمس الصيف الحارة. يقول ابن أبي حاتم: جال ابن المبارك ربع الدنيا بالرحلة في طلب الحديث، لم يدع اليمن ولا مصر ولا الشام ولا الجزيرة ولا البصرة ولا الكوفة. يقول أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم في الآفاق من ابن المبارك. وما تظنون أيها الإخوة في مدى صعوبة السفر ومشقته وخطورته وبطء وسائله في ذلك الزمان؟ ومع ذلك فإن همة ابن المبارك ذلك الشاب المسلم تجاوزت كل عائق. يسافر مرة من بلدته مرو إلى بلاد الري مسافة ما يقارب 1000 أو يزيد على الإبل، يقطع الفيافي والقفار في الليالي والهواجر ليسمع كلمة للحسن البصري يقول فيها: لا تشتري مودة 1000 بعداوة رجل واحد، لا تشتري مودة 1000 بعداوة رجل واحد. يقول هارون بن المغيرة: قدم علي ابن المبارك فجاء إلي وهو على الرحل فسألني عن هذا الحديث، الحديث الآنف. يقول: فحدثته فقال: ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا الحديث. يقول الإمام أحمد: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. قيل له: بالشام، إلى كم تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. ثم قال: أليس يقال له، يعني لطالب العلم، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر؟ أفلي هذا مترك؟ يقول ابن المبارك: أفلي هذا مترك؟ والحقيقة أن المتأمل لا يعجب، كيف جمع الله تعالى لهذا الإمام النحرير بين الرحلة في طلب العلم وحضور الحلق وقراءة الكتب والتدوين والعبادة الفريدة بين هذا كله وبين التجارة والكسب الوافر؟ إنها فعلا بركة الله للتقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان إذا زار العلماء لم يغادر إلا بعد أن يفيض عليهم بالهدايا، لم يغادر مكانهم إلا بعد أن يفيض عليهم بالهدايا. كان ذا أخلاق رفيعة لطيف المعشر، حتى كان العلماء يعجبون منه، حيث كان يخدمهم ويكرمهم ويلاطفهم ثم يستفيد من علمهم وحديثهم. ومن طريف ذلك ما روى عيسى ابن يونس، يقول: كنا بأرض الروم أنا وابن المبارك، وربما استحييت من خدمة ابن المبارك لي يأخذ بركابي، فإذا نزلنا قدم لنا الخبيص فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب، فأقول: يا شيخ، من صنعه وبره بي، أقول: يا شيخ، لله أبوك، أما آن لك أن تشبع؟ يعني من السؤال والكتابة. فيقول: ومن يشبع من هذا الشأن، يعني العلم، من يشبع منه؟ كان رحمه الله يحرص على إصلاح النية ومراقبة الإخلاص. روى عبد الرحمن الأحول قال: سمعت ابن المبارك يقول: لما أردت أن أرتحل من عند معمر باليمن، وهو معمر ابن راشد الأزدي من علماء اليمن، بعثت إليه بوصيف وألف درهم، الوصيف والخادم، فلما شددت متاعي لأرتحل جاءني شاب من أصحاب الحديث فذكر لي حديثا عن معمر لم أسمعه، فقال لي: سله قبل أن ترتحل. فقلت: لا آتي الشيخ بعدما وصلته، أي بالهدايا، أسأله فيحدثني به على غير ما كان يحدثني به قبل أن أصله. فارتحل وما سأله، ما سأله عنه، يريد أن معمرا يحدثه حسبة لله، حسبة لوجه الله تعالى، فلعله بعد الصلة إنما يحدثه لأجلها. فلذلك ارتحل ولم يسأله عن الحديث، مع العلم أنه لم يصل إلى بلد معمر إلا بعد مشقة شديدة وعناء لسماع الحديث. أقول: من أجل ذلك نفع الله الناس بعلم ابن المبارك، وبارك له فيه بعمل طيب وأثر واسع، وظل ابن المبارك يطلب ويدأب حتى طارت شهرته ودع صيته وملأ اسمه القلوب والأسماع، فإذا شوهد ملأ الأبصار، حتى قال فيه ابن الحسن: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وتمر السنون ويقوى عود ابن المبارك ويشتهر، ويحبه العلماء كما يحبه عامة الناس. فعن عبد الله بن سنان قال: قدم ابن المبارك مكة وأنا بها، فلما خرج شيعه سفيان بن عيينة والفضيل ابن عياض وودعاه، فقال أحدهما: هذا فقيه أهل المشرق، فقال الآخر: وفقيه أهل المغرب. برع ابن المبارك بالحديث بالرغم من كونه واسع الثقافة في جميع العلوم، كأنه موسوعة علمية ودائرة معارف واسعة، لكن بروزه في علم الحديث يفوق باقي العلوم. كان يملك حافظة عجيبة ومعرفة بالآثار والرواة وحالهم في العدالة والضبط، حتى كان الأئمة يعتمدون على جرحه وتعديله لرجال الحديث ويتناقلون أقواله في ذلك، وكان كبار العلماء يسألونه ويتعلمون منه. المسيب ابن واضح يقول: رأيت أبا إسحاق الفزاري بين يدي ابن المبارك قاعدا يسائله، مع العلم أن أبا إسحاق أكبر من ابن المبارك بعشرين سنة. كان العلماء يلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث. قال الطيالسي: قلت ليحيى ابن معين: إذا اختلف يحيى القطان ووكيع، قال: القول قول يحيى. قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، قال: يحتاج من يفضل بينهما. قلت: أبو نعيم وعبد الرحمن، قال: يحتاج من يفضل بينهما. قلت: الأشجعي قال: مات الأشجعي ومات حديثه معه. قلت: ابن المبارك. قال: ذاك أمير المؤمنين، ذاك أمير المؤمنين. كان رحمه الله دقيقا ضابطا لحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يروي إلا عن الثقات إذا رووا عن الثقات فقط. حتى قيل له: الرجل يطلب الحديث لله فيشتد في سنده؟ فيقول: إذا كان يطلب الحديث لله فهو أولى أن يشتد في سنده. نعم أيها الإخوة، لقد أكرم الله هذه الأمة بالإسناد وجعله من خصوصياتها بين العباد، فالإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، تروى به الأحاديث وتعرف به الطرق، ولهذا تتابع اهتمام الأئمة بالأسانيد، وأصبح الحديث بلا إسناد لا قيمة له. ولم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. ولو كتب الحديث بدون سند لاختلط الصحيح بالضعيف بالموضوع، فقيض الله للأمة جهابذ يندر أن يجود الزمان بمثلهم لأداء هذه المهمة. وهذا ما يجهله كثير من الناس اليوم، يجهلون جهود علماء الأمة العظيمة المضنية في الذب عن حديث نبيهم وتصفيته عما نسب إليه ولم يكن منه. ومن مشهور كلام ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأعيد لكم ما أورده ابن عساكر والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال: لأريح العباد منك. قال الزنديق: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله ما فيها حرف واحد نطق به؟ قال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ كان ابن المبارك يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما ويوقره توقيرا رفيعا. جاء عبد الله ابن أبي العباس الطرسوسي، وكان واليا بمرو، واليا بمرو، جاء إلى منزل عبد الله ابن المبارك بالليل ومعه كاتبه والدواه والقرطاس. قال فسأله عن حديث، سأل ابن المبارك عن حديث فأبى أن يحدثه، ثم سأله عن حديث فأبى أن يحدثه ثلاث مرات، فقال لكاتبه: اطوي قرطاسك، ما أرى أبا عبد الرحمن يرانا أهلا أن يحدثنا. هذا والي مرو. فلما قام يركض مشى معه ابن المبارك إلى باب الدار، فقال له الوالي متعجبا: يا أبا عبد الرحمن، لم ترانا أهلا أن تحدثنا وتمشي معنا؟ فقال: إني أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن المبارك هنا يريد أن يوضح له مبدأ مهما بصورة عملية، وهي أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضع له ولا يخضع لأحد. يأتي ذلك الرجل بسلطانه وأبهته، ولا يريد أن يتعب نفسه، لا يتنزل أن يكتب الحديث بيده، بل يحضر معه غلاما يكتب، ولا يقصد مجلس ابن المبارك المعتاد مع سائر طلبة العلم، كلا، بل يأتي كما يحلو له في ساعة من الليل بلا موعد، يتوقع أن يكون ابن المبارك دائما مستعدا لأن يعقد له مجلسا خاصا به هو في أي ساعة شاء. ولعل ابن المبارك رحمه الله يتذكر عند هذا الموقف جهده ومثابرته وجهاده وهو يجوب البلاد طولا وعرضا آلاف الأميال من أجل حديث أو حديثين لنبي الله صلى الله عليه وسلم، متكبدا أصناف المشقة. فهل فيما ظنه ذلك الرجل عز لحديث النبي أم إذلال له؟ هذا هو الدرس الذي أراد الإمام أن يلقنه للوالي: أنا أمشي معك وأذل لك بدني لأنك في بيتي، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذل لأحد، فتأدب معه وأت البيوت من أبوابها. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ما أحلى الحديث إذا تناول سيرة العلماء العاملين ورثة الأنبياء، ما أحلاه أيها الإخوة. إن الفرق بيننا وبينهم هو في مستوى العلاقة التي ربطتهم بالله سبحانه وتعالى، هو في طبيعة الهمة التي اصطبغت بها نفوسهم هو في نظرتهم إلى قيمة الحياة، هذه الحياة قيمة الأيام والليالي التي يعيشونها، وكيف ينبغي للمسلم أن يحسن اغتنامها للآخرة. فزكت نفوسهم وصلحت أعمالهم وتهذبت أخلاقهم، والله تعالى من ورائهم يرعاهم ويكلأهم ويسددهم ويثبتهم، لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم. هذا هو الفرق بيننا وبينهم أيها الإخوة. ولا تتهيبوا من البون الشاسع، إذ لا يعدم أحدنا أن يقتبس أثرا ولو قليلا من أخلاقه. عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى عالم النحرير، يهوى العمل، يهوى العمل، ويعرف أن العلم ليس إلا طريقا للعمل. وكما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فإن أعلم الناس بالله أشدهم خشية وأكثرهم عبادة، لاحظ أعمال، وأكثرهم عبادة وأحسنهم في الله نصيحة، فمن طلب العلم ليصرف به الوجوه إليه ويجالس به الأمراء ويباهي به النظراء ويتصيد به الحكام فتجارته بائرة وصفقته خاسرة. كان ابن المبارك يقول: كلما زيد في علمك تزيد في عملك. ولقد كانت حياة ابن المبارك مباركة. قال فيه ابن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في هذا الإنسان. حتى قال ابن عيينة رحمه الله: نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. عبد الله ابن المبارك تاجر زاهد، تاجر زاهد، فهل يجتمع الزهد والثراء؟ لقد قضى إمامنا معظم حياته في ازدهار الحكم العباسي، عصر المادية الجارفة والمال الوفير والترف والمنافسة على الدنيا، وشاع جو من النهم للتوسع في اللذائذ والركض خلف اللهو والشهوات. وهذه الأمور مؤشرات خراب النفوس وبالتالي خراب المجتمعات، فإن الدنيا إذا جعلت مادة المنافسة أهلكت العباد ولو طال الزمان، كما ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الإخوة، في مثل هذا الجو هل اتجه ابن المبارك العالم الورع إلى الركود والتصومع واعتزال المجتمع إذ هو العالم الصالح التقي؟ كلا، إن الزهد في مفهوم ابن المبارك لا يعني رفض الدنيا واعتزال الناس والاعتماد على صدقات المحسنين والانطواء على النفس ليكون المرء عبدا لله مشتغلا بخويصة نفسه تاركا الدنيا وكأنها خلقت لغيره، لا، ليس هذا هو مفهوم الزهد. وإنما الزهد هو أن تجد في الحياة فتكسب المال وتتاجر في البلدان تبتغي من فضل الله ورزقه، فإذا صار المال إليك تصرفت به تصرف المؤمنين، فأنفقته في سبيل الله واستعنت به على طاعة الله، لا ترى محتاجا إلا أعنته، ولا مريضا عاجزا إلا وسيته، ولا حقا لله إلا أديته، ونظرت في شأن الدعوة إلى الله وما تحتاجه من مال صالح فسخرت مالك لخدمة دين الله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا وقفت الدنيا أو وقف مالك بينك وبين طاعة الله أزحت الدنيا بقوة وقدمت طاعة الله، وإذا جرتك الدنيا للوقوع في المعصية أو الشبهة من أجل عرض دنيوي حقير وقفت كالجبل لا تحيد عن مبادئك، فإن الدنيا أحقر عندك من أن تحترق في النار من أجلها. هذا هو الزهد، هذا هو الزهد في الدنيا. يقول ابن تيمية: إن في الجهاد حقيقة الزهد في الحياة الدنيا. وسوف نرى صنيع ابن المبارك عندما دعا داعي الجهاد هل أقعدته أمواله وتجارته عن ذروة سنام الدين؟ سوف نرى ذلك إن شاء الله. قال الفضيل ابن عياض لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الزهد كما وصفه ابن القيم فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها، وهو كلام كبير وما يلتزمه إلا القليلون، فالكلام شيء والتطبيق شيء آخر. كان لابن المبارك رأس مال نحو 400,000 يتجر بها في البلدان، وكان يربو كسبه في كل سنة على 100,000 ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد والعلم، وربما أنفق من رأس ماله، يقول ابن كثير: وكانت سفرته تحمل على بعير وحدها، السفرة وفيها من أنواع المأكول من اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك، ثم يطعم الناس وهو الدهر صائم في الحر الشديد. كان ابن المبارك أصلا يرى الزهد من لوازم العلم، كان يقول: من شرط العالم ألا تخطر محبة الدنيا على باله، وكان يقول: إن زيادة الآخرة لا تكون إلا بنقصان الدنيا، وزيادة الدنيا لا تكون إلا بنقصان الآخرة. يعني لا بد من تضحية، إما أن تستقل من الدنيا أو تستقل من الآخرة، فبأيهما تضحي؟ فمن شأن العلم أن يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. ومن هنا كان لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومع كل هذا كان لا يحب أن يوصف بالزهد ولا يدعي الزهد ولا يحب أن يعرف الناس فيه زهدا، فهو يرى نفسه أقل من أن يكون زاهدا. قد قيل له مرة: يا زاهد، فقال الزاهد عمر ابن عبد العزيز: جاءته الدنيا راغمة فتركها، وأما أنا ففي ماذا زهدت؟ وكان يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد. كان عبد الله ابن المبارك مثالا في الكرم، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. لم يكن عبد الله ابن المبارك ليجمع المال من كسب يده ليركمه في الصناديق، ولا ليبذره في مظاهر الترف أثاث نفيس وتحف تبهر الأنظار، لا، لقد كان ابن المبارك أعقل من هذا. كانت غايته من التجارة والكسب أن ينفق على الفقراء والعلماء وطلبة العلم، لأجل هذا كان يعمل ويسافر ويتاجر. قال للفضيل يوما ما: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. ولما عوتب على تفريق ماله في البلدان أكثر من أهل بلده، بيّن أن إنفاقه كان مدروسا ليخدم به الدعوة التي فيها حياة القلوب، فأجساد بلا قلوب مؤمنة أجساد أموات، فكان ينفق على طلبة العلم الذين بهم بعد الله تحيا القلوب. وقال: لو تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. أيها الإخوة، من كانت هذه غايته من التجارة والربح كيف لا يبارك الله له فيها؟ فهو ينفق ولا يخاف من الله إقلالا. يقول الحسن البصري: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده، كان يشتري التمر ويأتي به إلى الأيتام والمساكين ويقول لهم: من يأكل من تمري فله درهم على كل تمرة، ثم يعد نوى كل واحد منهم فيعطيه لكل نواة درهما. ومن عجائب كرمه رحمه الله أنه كان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه من أهل مرو: من عزم منكم في هذا العام على الحج فليأتني بنفقته حتى أكون أنا أنفق عليه، يعني يدير النفقات عليهم من نفس نفقاتهم، فكان يأخذ منهم نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجمعها في صندوق ويقفل عليها، ثم يصرف على هؤلاء الناس أثناء طريقهم من مرو إلى بغداد في أوسع ما يكون من النفقات واليسر، ضاما إلى ذلك خلقا حسنا تطمئن إليه النفوس، ولا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى وهم في بغداد، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأجمل مروءة وهم لم ينفقوا درهما واحدا، حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صاروا إلى المدينة المنورة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طرف المدينة؟ فيقول: كذا، فيشتري هو لكل واحد منهم ما وصاه أهله من الهدايا، ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا مكة وقضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم. فإذا رجعوا إلى بلادهم وأثناء الطريق بعث خدما إلى بيوتهم فأصلحت وصبغت ورمم شعثها وجصصت أبوابها. فإذا وصلوا إلى البلد عمل وليمة بعد قدومهم بثلاثة أيام ودعاهم فأطعمهم. فإذا أكلوا وسروا كساهم ثيابا جديدة، ثم دعا بذلك الصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم ففتحه وأخرج منه تلك الصرر، ثم يقسم عليهم بالله أن يأخذ كل واحد نفقته التي عليها اسمه، كل تلك النفقات يريده أن يتحملها، فيأخذونها وينصرفون وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء والجميل. وقد أخبر خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 25 خوانا سفرة طعام عليها الفالوذج وهو طعام حلو. ويقول ابن الربيع هذا الكلام عن كرمه يتكلم به من يعرفه، يقول ابن الربيع: ما رأينا الزماورد وهو طعام من البيض واللحم إلا عند ابن المبارك بالكوفة، وكان دائم الإطعام لأصحاب الحديث وطلبة العلم. ومن كرمه الجميل سده للحاجات. شكى أبو أسامة دينا عليه إلى ابن المبارك وسأله أن يكلم له بعض إخوانه ليساعدوه في سداد الدين، فعمد ابن المبارك إلى 500 درهم من ماله الخاص فوجهها ليلا مع رسول الله، وطلب من الرسول أن لا يعلمه من وجهه إليه. قال: فأتاه الرسول فدفع إليه 500 فقبضها منه وظن أنها جاءته من مكان آخر. ثم إن أبا أسامة لقي عبد الله ابن المبارك بعد ذلك فذكره الحاجة، ذكره أنه قال يريد منه أن يساعده الإخوة، فسكت عنه ابن المبارك. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة، ابن المبارك يعلم أنه قد وصله ما يريد من الدين من قضاء الدين، فعاد عليه مرتين أو ثلاثا يريد أن يتأكد أنه هو الذي بعث بها. فقال له ابن المبارك: فلعلها قد أتتك. وكان وكيله يشفق على أمواله كيف يهلكها في سداد الحاجات. فكتب له مرة: إن الغلات قد فنيت. فيقول ابن المبارك: إذا كانت الغلات قد فنيت فإن العمر قد فني. فيلح عليه الوكيل حتى رد عليه ابن المبارك: إن كنت وكيلي فأنفذ ما آمرك به، وإن كنت أنا وكيلك فتعال إلى موضعي حتى أصير إلى موضعك فأنفذ ما تأمرني به. هذا هو ابن المبارك ذو القلب الكبير والنفس السخية، ليس عالما فحلا فحسب، بل مثالا في الأخلاق والكرم والجود، جعل المال في يده ولم يجعل ذرة منه في قلبه. ألا ما أكرم ذلك الرجل. كان عبد الله ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وهو ثغر من ثغور الروم، مكان تجمع المجاهدين. فقد كان ابن المبارك يحب الجهاد في سبيل الله، كان ينزل الرقة في خان، والخان هو الفندق، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله الرقة مرة فلم يرد ذلك الشاب عليه، وكان عبد الله مستعجلا فخرج في النفير الجهاد، نفير الجهاد. فلما قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب، فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه، محبوس في السجن. فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: 10,000 درهم. فلم يزل يستقصي ويسأل ويبحث حتى دل على صاحب المال، فدعا به ليلا ووزن له 10,000 درهم وحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما دام حيا، وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. لماذا ينتظر إلى الصباح؟ يريد عبد الله أن يجعل لنفسه فترة كافية من الزمن كي يتمكن من الابتعاد عن المكان، فلا يحس الفتى أنه هو الذي قضى دينه وأخرجه. وأدلج عبد الله فأخرج الفتى من الحبس، وقيل له، قيل للفتى: عبد الله بن المبارك كان هنا وكان يسأل عنك وقد خرج. فخرج الفتى في أثره فلاحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة، فلما رآه عبد الله قال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك في الخان. قال نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. فقال فكيف كان سبب خلاصك؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى خرجت من الحبس. فقال له عبد الله يا فتى احمد الله، احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يعلم ذلك الفتى من قضى له دينه إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. لهذا السبب أيها الإخوة، لتلك المواقف كان عبد الله يتجر ويجمع المال، إنفاق في سبيل الله بإخلاص منقطع النظير، لا يلهيه التكاثر ولا يغفل عن حق الله في المال للحظة. قال صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثرون أموالا هم الأقلون دخولا الجنة والأقل في الحسنات. الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، ثم استثنى من؟ إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وعن قدامه وخلفه وقليل ما هم، يعني من قال هكذا وهكذا إنفاقا لماله في سبيل الله، متفق على صحته. ولقد وصفه أبو نعيم بالسخي الجواد أليف القرآن والحج والجهاد، ماله مشارك وفعله مبارك وقوله مبارك، عبد الله ابن المبارك. وقال فيه المعتمر ابن سليمان ما رأيت مثل ابن المبارك، تصيب عنده الشيء لا تصيبه عند أحد. وقال سفيان إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. ووصفه ابن القيم بأنه إمام أهل الدنيا في وقته. أيها الإخوة، إن الحديث عن شجاعة هذا الإمام وشهامته وتواضعه وورعه وغزارة علمه ودماثة أخلاقه لا يحار فيه الإنسان من أين يبدأ وكيف ينتهي. يا إخوة الإسلام، أليس في سيرة هذا العالم البطل، أليس في سيرته غنى لأطفالنا عن بطولات التلفزيون المزيفة أو بطولات القصص الخيالية في المجلات، عندما نحكي عليهم واقعا حقيقيا لما كان عليه سلفنا، سلف هذه الأمة المباركة، جهاد وشجاعة، عزيمة، إخلاص، براعة في القتال. أضف إلى هذا كله علما وتقوى. ألا فلتتعلق قلوب من عشق البطولات من صغار المسلمين بأمثال ابن المبارك. استمعوا أن محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن سنان قال كنت مع ابن المبارك ومعتمر ابن سليمان بطرسوس، فصاح الناس النفير، فخرج ابن المبارك والناس، فلما اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراس، فخرج إليه رجل فشد العلج عليه فقتله حتى قتل ستة من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إلي ابن المبارك، هذا يقوله عبد الله ابن سنان، يقول فالتفت إلي ابن المبارك فقال يا فلان إن قتلت فافعل كذا وكذا، يوصيه. ثم حرك دابته وبرز للعلج، فعالج معه ساعة مبارزة شديدة وعنيفة، فقتل العلج لله دره، ووقف مكانه، ثم طلب المبارزة من صناديد الروم فبرز له علج آخر فقتله، ثم ما زال يطلب حتى قتل ستة علوج. فهذه بتلك ردا على العلج الذي قتل ستة من المسلمين. ثم طلب المبارزة مرة أخرى فكأنهم كاعوا عنه، جبنوا وانهزموا، فضرب دابته وطرد بها بين الصفين بسرعة حتى غاب عن الأنظار، فلم نشعر بشيء، وإذا أنا به في الموضع الذي كان، تسلل من خلف الصفوف حتى عاد إلى موضعه كي لا تكشف شخصيته. فقال لي يا عبد الله لئن حدثت بها أحدا وأنا حي، فذكر كلمة، يعني كلمة ردع وزجر عن التحديث بما تم، إياك أن تحدث به أحدا. عبد الله ابن المبارك لم يكن عالما فحسب، بل كان عالما فارسا شجاعا غيورا على أمته، يتحرك قلبه معها في ضرائها وسرائها، كان لا يصبر عن الجهاد وهو يرى ما يرى من اعتداءات الأعداء، فيقول كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد، ما تستطيع وما لها من حيلة، جهد المقالة ليتنا لم نولد، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. هذه الأبيات جادت بها قريحة بن المبارك إذ كان شاعرا غيورا يحترق قلبه لما يجري للمسلمين والمسلمات من اضطهاد وإهانة وتعذيب على أيدي الأعداء. كان شاعرا يحب الله تعالى وينصر دينه بأبيات الشهامة والمروءة كما ينصره بحد السيف، لا يتخلف أحدهما عن الآخر. كان ابن المبارك مجاهدا مخلصا، وليس مجاهدا فحسب، بل إماما في الجهاد كما هو إمام في المحراب. لا تهوله كثرة الأعداء، ولا ينخلع قلبه لمرأى الجموع، ولا يبالي أوقع عليه الموت أم على الموت وقع. مؤمن بالله وبقضائه، بارع في القتال بالسيف كما هو بارع في التدوين بالقلم، ولا يرى للقعود عن الجهاد سبيلا في حياته الزاخرة بأنواع النشاط. فالعلم والتقى والزهد والورع ليست من مبررات ترك الجهاد، ناهيك عن التجارة والكسب. كان الجهاد هاجسا لابن المبارك، حتى سماه الذهبي فخر المجاهدين عبد الله بن المبارك. كان يعلم أن الله فضل المجاهد على القاعد أجرا عظيما، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وبالتالي كان دائم الحث على الجهاد، لأنه روح الأمة وسبيل عزها وعز دين الله. كان ابن المبارك يدرك خطورة ترك الجهاد، وأنه لن يسلط الذل على الأمة إلا إذا تركت الجهاد، إلا إذا تركت الجهاد، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتقاسي الذل غير مكرم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، إلى قوله وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بعث عبد الله ابن المبارك وهو بالثغر يجاهد الروم بأبيات مع محمد ابن إبراهيم إلى صديقه العابد الزاهد الفضيل ابن عياض 70 و100، وعمره عمر ابن المبارك آنذاك 52 عاما. يقول في تلك الأبيات: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأ الفضيل تلك الأبيات بكى وذرفت عيناه، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. ماذا عن العلم والتعليم؟ هل ينسى إمامنا الجليل فضل العلم والتعليم في غمرة الرباط وجهاد الأعداء؟ أبدا، ما كان لمثله أن يفعل ذلك. لقد كان وهو في الثغور للرباط والجهاد لا ينسى أن يعلم الناس الخير، فكان إذا وصل الثغر قافلا من قتال أعداء الله اجتمع حوله المجاهدون يتعلمون منه العلم ويكتبون عنه الحديث كما يتعلمون منه الشجاعة والفروسية. وكان من إخلاصه يغيب وقت قسمة الغنائم، إذا قسمت الغنائم غاب عن الموقف، يقاتل ويبلي بلاء حسنا، فإذا كان وقت القسمة غاب عن المكان حتى ينتهوا من توزيعها. فلما تكرر منه ذلك قيل له: لماذا؟ فقال: يعرفني الذي أقاتل له. أيها الإخوة، هل تحسبون أنه بعد هذه البطولات النادرة والتضحيات الجسيمة وكل هذا الإخلاص العجيب الفريد، هل تحسبون أن ابن المبارك يرضى عن نفسه؟ لقد كان هو بذاته رحمه الله أكبر من جميع أعماله، كان يحمل بين جنبيه نفسا مخبتة متواضعة تستصغر وتحتقر أعمالها تجاه حق الله تعالى عليها. فرغم رباطه المتواصل في الثغور وجهاده الفريد وحجه بيت الله عند كل سانحة وبذله وإنفاقه وعلمه وتعليمه، كان لا يرى ذلك شيئا، بل كان دائما اللوم لنفسه. يحدث عبده ابن سليمان: كنا مع ابن المبارك في أرض الروم، فبينا نحن نسير ذات ليلة والسماء يعني المطر من فوقنا والبلة من تحتنا، قال ابن المبارك: يا أبا محمد، يا أبا محمد، أفنينا أيامنا في الإيلاء والظهار عن مثل هذه الليالي. يندم أيها الإخوة، يندم من قلة اغتنامه أيام عمره في الجهاد في سبيل الله وانقضائها في مسائل الفقه. يقول عبده: فلما أصبحنا نزلنا على عين ماء، فجعل الناس يتبادرون ويسقون دوابهم، فقدم ابن المبارك دابته ليسقيها، فضرب رجل من أهل الثغر وجه دابة ابن المبارك وقدم دابته، فقال ابن المبارك راضيا بكل تواضع: يا أبا محمد، المنافسة في مثل هذا الموضع، وليس في الموضع الذي إذا رأونا قالوا: وسعوا لأبي عبد الرحمن، ارتفع يا أبا عبد الرحمن. هنا المنافسة حيث الظمأ والجوع، حيث التعب والنصب، حيث الناس لا يعرفون من هو ابن المبارك ليكرموه ويقدموه ويوسعوا له الطريق. هنا المنافسة. لقد وفق الله ابن المبارك لكسب القلوب، قلوب العامة والخاصة، بل حتى قلوب بعض النصارى واليهود، حتى أسلم بعضهم ببركة دعاء وجهد ابن المبارك، كما حصل لسرجس. كان نصرانيا عتيقا متعمقا في دينه، فأسلم على يدي ابن المبارك، وليس هذا فحسب، بل رحل في طلب العلم ولقي المشايخ وأصبح داعية معلما ثقة ورعا. أما اليهود فقد كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي، فأراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيع؟ قال: بألفين. فقيل: لا تساوي إلا ألفا. قال اليهودي: صدقتم، ولكن ألف للدار وألف لجوار عبد الله. فأخبر ابن المبارك بذلك، فدعا اليهودي فأعطاه ثمن الدار وقال: لا تبعها. ألا ترون أيها الإخوة، اليهودي تأثر من طيب معاملة وحسن خلق ابن المبارك لدرجة أنه يرفع سعر داره إلى الضعف بسبب جواره لعبد الله بن المبارك. كم يا ترى لقي من طيب المعاملة إذن؟ علم وتعليم وجهاد وحسن خلق، نادر، نادر هذا الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. لقد امتاز إمامنا الجليل بأخلاق عالية عجيبة، كان عندما ينصح الناس في غاية اللطف والرحمة والتفهم لمشاعرهم، كان يدرك أهمية الرفق عند النصيحة، ولذلك كان يقول: ما بقي في زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة بانشراح قلب. ولذلك كان يراعي في الناس اختلاف مشاربهم ونفوسهم وأخلاقهم. حدث محمد ابن حميد قال: عطس رجل عند ابن المبارك ولم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: يقول: الحمد لله. قال: يرحمك الله. هكذا أيها الإخوة ينصح بمنتهى اللطف. اغتاب رجل من أهل مجلسه شخصا، فكيف عالج الموقف؟ قال عبد الله بن المبارك: إن أردتم أن تغتابوا اغتابوا أبويكم، لئلا يرد أجر عملكم إلى الأجنبي بل إليهما. يعني أن المغتاب يفقد حسناته لصالح من يغتاب، فلترد إذن إلى أبويه فهم أحق. وكان يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي من غيرهم. كان إذا ختم القرآن أكثر دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كما جاء في التبيان. كان يجالس إخوانه ويلاطفهم ويبذل لهم المعروف، ويقول: ألذ الأشياء مجالسة الإخوان، والمقصود الأخوة في الله تعالى. وكان يجل أصحابه ويفخمهم. يقول عبيد بن جناد: ما رأيت أحدا مثل ابن المبارك إذا ذكر أصحابه فخمهم، يقول: وأين مثل فلان؟ يعني في نزاهته وأمانته وعبادته وحسن أخلاقه. وكان يحب الخير لمن يصاحبه. ولعلنا نذكر مثالا عجيبا في ذلك، في محبته للخير لمن يصاحبه. ابن المبارك يحزن حزنا، لكن على ماذا يحزن أشد الحزن حتى يبكي؟ على ماذا؟ على ضياع مال أو جاه؟ لا، كان يحزن أشد الحزن إذا لم يبلغ الخير أحدا من الناس، إذا لم ينجح في إرشاد من يفتقد إلى الرشاد. صحب مرة رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه ابن المبارك سوء خلقه ويصبر عليه ويداريه ويحسن إليه، فلما فارقه بكى ابن المبارك. فقيل له في ذلك، فقال: بكيت رحمة له، لقد فارقته وخلقه معه لم يفارقه. تأملوا في هذا الخبر. يحدث أبو علي الروذباري يقول: صحبته أي ابن المبارك في طريق مكة، فلما دخلنا البادية أي لما غادرنا منازل المدينة، قال: تكون الأمير أم أكون أنا؟ يقول له ابن المبارك: اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التأمير في السفر، قال ابن المبارك: تكون الأمير أم أكون أنا؟ قلت: بل أنت، يعني كيف أتقدم عليك بالإمارة وأنت ابن المبارك الإمام الجليل إمامنا في العلم والفضل؟ قال ابن المبارك: فعليك بالسمع والطاعة إذن. فأخذ ابن المبارك المخلاة سلة الحاجات ووضعها على عاتقه، فقلت: دعني أحمل. فقال: أنا الأمير أم أنت؟ قلت: أنت. قال: أطع. فمكثنا ذات ليلة إذ أخذ المطر فأخذ الكساء فأظلني وترك نفسه تحت المطر إلى الصباح، فإذا تكلم قال: أنا الأمير أم أنت؟ أطع. فوددت أني مت ولم أقل كن أميرا. فلما أردت الافتراق قال: يا أبا علي، إذا صحبت إنسانا فاصحبه هكذا. قال إسماعيل بن عياش: حدثني أصحابي أنهم صحبوا عبد الله ابن المبارك من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. هذه دروس عملية يربي ابن المبارك الناس عليها، دروس في الإيثار والمواساة والصبر وطيب النفس وعفة اللسان وإحسان الظن والشهامة والكرم والتواضع. حياة هذا الرجل العملاق كانت مدرسة، ولذلك كان الناس يحترمونه ويجلونه ويحتفون به ويحبونه، وربما جاء طلبة العلم إلى بيته فلم يجدوه لأنه مرابط في الثغور، في صدر المواجهة مع أعداء الله تعالى، كما حدث لأحمد ابن حنبل إذ يقول: ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه، وكان قدم بغداد فخرج إلى الثغر ولم أره. كانت محبة هذا الرجل تملأ قلوب الناس. حدث أشعث ابن شعبة قال: قدم الرشيد الرقة، الرشيد هو الخليفة هارون الرشيد، فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، كل الناس اتجهوا نحو ابن المبارك يحتفون به ويزدحمون حوله. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج في القصر فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان وصوت وعصا، هذا هو الملك، وحتى العلماء لا تنزل مكانته عندهم. هذا يحيى ابن معين الإمام الكبير، جاءه رجل فقال: من أثبت في معمر، يعني في النقل عن معمر، عبد الرزاق أم عبد الله ابن المبارك؟ وكان يحيى متكئا فجلس وقال: كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيدا من سادات المسلمين. عبادة الإمام ابن المبارك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد عبد ابن المبارك ربه في ماله فأنفقه في سبيل الله، وعبد ربه في جسمه فجاهد لإعلاء كلمة الله، وعبد ربه في علمه فنشره بين الناس ورباهم عليه ابتغاء مرضات الله، وعبد ربه في نهاره فصام النهار، وعبد ربه في ليله فقام الليل والناس هجوع، وهو مع كل هذا يخالط الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينصحهم بالحسنى ويحمل عنهم ويواسيهم ويكرمهم ويعطيهم. رغم هذا البرنامج الحافل المليء، كان يقضي وقته وجلا مخبتا لله تعالى، يبكي ويذرف الدموع ويكثر من الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. قال عبدة بن سليمان: كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى مسجد المصيصة وهو أحد الثغور، فاستقبل القبلة يذكر الله ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. قال نعيم ابن حماد: ما رأيت أكبر اجتهادا منه في العبادة، وكان إذا سافر مع الناس لا ينام في المحمل مع الناس حيث ينام الناس، لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون. حدث محمد ابن أعين خادم ابن المبارك الذي يخرج معه في الأسفار ويصحبه في الغزو والجهاد، يقول: كان ذات ليلة ونحن في غزات الروم، ذهب ليضع رأسه ليريني أنه نائم، ليريني أنه ينام، فقعدت أنا ورمحي في يدي فقبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام على تلك الهيئة، فظن أني نمت، فقام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك يصلي لله حتى طلع الفجر. يقول: فلما طلع الفجر جاء فأيقظني وظن أني نائم، فقال: يا محمد، فقلت: إني لم أنم. فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من عمله، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، لا يريد أحدا أن يراه وهو يقوم الله، ولم أرى رجلا قط أسر بالخير منه، وكان خوفه من يوم القيامة يخلع قلبه. فعن سويد ابن سعيد قال: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة. كان يقول للفضيل: استعد للموت ولما بعد الموت. بهذه الخشية الشديدة رفع الله ابن المبارك وأعلى ذكره. فعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا نصلي، وإن كان يصوم إنا نصوم، وإن كان يغزو فإنا نغزو، وإن كان يحج فإنا نحج. قال: فكنا في مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت، إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني ليشعل السراج، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج وصار في الظلمة ذكر القيامة فوجل قلبه وخرت دموعه، رحمه الله. ولقد توفاه الله تعالى سنة 81 شهر رمضان، مات سحرا أي قبيل الفجر بعد انصرافه من الغزو مباشرة، فجمع الله له في وفاته الخير من أطرافه، فقد توفاه عز وجل بعد أفضل عمل وهو الجهاد، وفي أفضل شهر وهو رمضان، وفي أفضل وأكرم الأوقات وهي ساعة السحر. قال إسحاق ابن راهويه: جلست إلى عبد الرحمن ابن مهدي فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مرو. قال: فترحم على ابن المبارك وكان شديد الحب له، وقال: هل معك مرثية رثي بها عبد الله؟ فقلت: نعم. فأنشدته قول يحيى ابن واضح، ومنها: فلئن كانت القلوب تبكي لقلوب الثقات من إخواني قد تبكيه بالدماء، وفي الأجواف لذع كحرقة النيران. يا خليلي يا ابن المبارك، عبد الله خليتنا لهذا الزمان، حين ودعتنا فأصبحت محمودا حليف الحنوط والأكفان. يا قريع القراء والسابق الأول يوم الرهان عند الرهان، ومقيم الصلاة والقائم الليل إذا نام راهب الرهبان، ومؤاتي الزكاة والصدقات الدهر في السر منك والإعلان، دائبا في الجهاد والحج والعمرة يتلو منزل القرآن. عين فابكيه حين غاب بواكيه بحاطل وساكب السيلان. قال: فما زال ابن المهدي يبكي وأنا أنشده. إخوة الإسلام، إن في سيرة ابن المبارك لعبرة لأولئك الذين يريدون التأسي بشيء ولو قليل من خصال الخير التي تميز بها أسلاف أمتنا الصالحون. وابن المبارك رحمه الله علم من أعلامهم، قال فيه النووي: الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء، الذي تستنزل الرحمة بذكره وترتجى المغفرة بحبه. ألا فلنحاول أن نقتبس شيئا مما تميز به إمامنا، فهو القلب الشجاع، وهو الكرم الجميل، وهو الخلق العظيم، وهو العلم الغزير النافع، وهو العبادة الفريدة، وهو النشاط الدؤوب على كل خير وبر. ألا فلنعلق قلوب أبنائنا بسير رجال الأمة الصالحين الأبطال، فلئن مات ابن المبارك فقد بقيت سيرته العطرة دروسا وذكرى لأولي الألباب. قال بعض الفضلاء: مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. اللهم اجزي الإمام ابن المبارك خير ما جزيت عبدا من عبادك الصالحين، واغفر لعلماء الأمة المخلصين العاملين، واجمعنا بهم في عليين، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قدمت هذه المادة برعاية مؤسسة ابن المبارك لخدمة المجتمع، الدمام، هاتف رقم 03-82-730-300. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.